الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الآثار المتعلقة بالحجر على المفلس. الآثار المتعلقة بالحجر على المفلس، وحصرتها في عدة نقاط. أول مسألة وهي الرئيسة في باب الإفلاس والحجر هي استحقاق من وجد عين ماله، استحقاق من وجد عين ماله عند المدين استرجاعا، وهذا على قولين: وجد عين ماله عند المدين يرجع أو مرجعش، على قولين: أن بائعها أحق بها، وده قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم، وقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وفي ذلك أثر ساقه البيهقي بإسناد صحيح في السنة الكبرى إلى سعيد بن المسيب قال: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى عثمان، فاختصم فيه إلى عثمان رضي الله عنه، فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه فهو. انتبه من هذا الكلام، يبقى هنا إن لم يقبض هو حقه، وإن قبض شيئا هو حقه أيضا. انتبه من هذا الكلام. ويروى عن علي بن أبي طالب وعروة بن الزبير، لكن لم أقف على أثر علي، لكن الذي وقفت عليه كما يأتي لاحقا هو الذي لم يثبت عنه على عكس هذا الكلام. تمام. بالكلام كله على البائع. بالكلام كله على البائع. باع له دين عند المدين. تمام. المشتري أخذ مالا ثم يلوس ثم أفلس، نعمل إيه؟ تم الحج. طيب احنا فرقنا بين ان انا اطالب او احجر، دي احنا بنتكلم الان في مساله الحجر على المفلس. تمام. يبقى البائع له حق عنده، اما المال واما السلعه، والاصل المال. طب ما وجد، ما في مال، وجد السلعه، يبقى في هذه الحاله العقد يفسخ واخد حاجتي. طيب، او قبض شيئا من المال ولم يجد عند المشتري بقيه مال، افلس. يبقى اما ان يفسخ ويديله ماله وياخذ حقته، او ياخذ من عين ماله ما بقي من حقه كما سياتي لاحقا في سؤال عرضته. تمام. ده بالنسبه المساله عليها جمهور العلماء بهذا القول، وحجه الجمهور طبعا حديث الباب، ولفظ واضح: من أدرك ماله بعينه. إذا تطلب على مسائل بعينه. تمام. يعني صار معروفا ده ماله، ما تحولش من حالة إلى حالة، ما بقاش بعينه كما يأتي لاحقا في مسائل فرعية. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. من غيره؟ اللي هو له ماله، يعني اللي انا لقيته انا اولى بقى اني حتى خلاص بقى، واللي ما بقى ما عينه راحت خلاص، يبقى اسوه الايه؟ الغرماء. تمام. طيب. وبالنظر انه عقد يلحقه الفسخ بالاقاله، انه عقد، دي بقى ايه؟ بالنظر يعني مساله القياسات والقرائن بقى الاستنباطيه. يبقى انا عملت النص وبعدين بدأت أعمل إيه؟ العقل في الشيء بالأشباه والنظار. معايا كده إزاي؟ ودي مسألة مهمة أيضا في أصول الفقه، أنه عقد يلحقه الفسخ بالإقالة، فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض. العوض كما إذا هو يبقى عقد يلحقه الإيه؟ الفسخ بالإقالة خلاص، فجاز فيه الفسخ لتعذر خلاص ننهي الموضوع خلاص انتهى القضية وكل واحد على حاله ما في مشكلة تمام. كما لو شرط في العقد رهنا، محل النظر هو بقى القياس، كما لو شرط في العقد رهنا في مقابل النخل الرهن صح، فعجز عن تسليمه، عجز عن ايه؟ عن تسليمه، استحق الفسخ وهو وثيقة بالثمن، تعليل ثاني وثيقة بالايه؟ بالثمن، فالعجز على تسليم الثمن نفسه اولى، يبقى اما انني بعطي واما نكون عند حق خلاص خد حقتك وجينا حقك ده القضية والسلام، واضح كده ازاي؟ طيب القول الثاني بقى ان البائع ليس احق بها خلاص، ما دام اللي تمت البيعه افلس ما افلسش مات ما ماتش خلاص ليس له ان يرجع، واشرة الايه؟ الغرماء، وجد عينه لم يجد عينه كله سواء، وده طبعا ظهر الكلام ده مخالف للايه؟ واضح جدا ماشي، ليس احق بها بل هو في ثمنها أسوة الغرماء، وده قول أبي حنيفة ومذهبه وإبراهيم النخعي، وأخذ بقوله الثوري وكذا ابن سيرين قال وابن شبرم، وروي عن علي ولم يثبت، وروي عن علي بن أبي طالب ولم يثبت دوانها دي، يبقى ده القول الايه؟ القول الثاني ما في رجوع بأي حال محال مطلقا، يبقى روي عن علي بن ابي طالب ولم يثبت واختلف عليه ايضا، يعني روي ان هو مع القول الاول ان هو قضى بالاول وروي بالثاني لكن هذا الثاني لم يثبت عنه لانه جاء من خلاف عنه ودي مضاعفه بوضوح. نعم ما لقتهاش، بس الائمة اعتمدوها على انه ده ايه على سبيل الجزم عنها، كان ما وقفش عليها في المصادر المسندة يعني، لكن الكلام في الثاني عن علي الثاني جزما يصح، وحجاتهم من وجوه، حجاتهم ايه؟ من وجوه. الوجه الاول طبعا رد الحنفية خبر الباب على انه خبر واحد، ركز ده عشان ايه؟ انت ماشي واحدة واحدة، لان ده يعتبر خلاف غير معتبر، قلت لك النقلات هو فاتني ان اجيب لك نقل الخطابي يعني، عندما اجيب لك النقل بالاقدم تمام ازاي؟ لكن ان شاء الله بتيجي بيه المره القادمه ان شاء الله، كتب كلام في المعالم مشاره حجامه. نعم ده اللي عايز يتعلم صح يعني، نقدس الكل لكن اذا ثبتت السنه وده كلها تؤكد على ان بس السنه هو في العقيده، لا، متى ثبتت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ بها العمل مطلقا، اي قول يخالفها وهي السنه الصريحه الصحيحه مرفوض الاعتراض عليها باي قول مهما كان، هو ممنوع لا تحل مخالفته، لذلك اتيتك بالكلام بالنقلات من مصدرها الاصلي. رد الحنفيه خبر الباب على انه خبر ايه؟ خبر واحد، قالوا ده خبر احد، شو بقى الكلام؟ خالف مقتضى اصولهم التي جعلوها يقينيه مقطوعا بها، خبر واحد خلف ايه؟ خلف الاصول اللي هم اسسوها عندهم في المذهب، ودي عندهم قطعيه يقينيه بيقيسوا عليها اي شيء، فخبر احد خلف الايه؟ القواعد التي عندهم اللي هي اصل عندهم في محل الاستدلال، ركز ده من هذا الكلام. قالوا لان السلعه صارت بالبيع، ده التخريج لهم، قالوا لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري، صار ببيع ايه؟ ملكا للمشتري، ومن ضمانه، جميل، ملكا للمشتري ومن ضمانه، لكن مطلقا ولا بأجل؟ جاء الأجل ولم يعطى، لأن سبق نحن قلنا لا يجوز الطلب قبل الأجل، لأن ما زالت في حق في ذمة المفلس، على الله عز وجل يسر عليه، لا تطلبه قبل أجل، جاء الأجل وطلب، هذه المسألة صح؟ طيب، واستحقاق البائع أخذها منه نقد لملكي، ده تخريج إيه؟ تخريج عقلي، ده شيء جميل، تمام؟ وحملوا الحديث على صورة وهي بدو إيه؟ أول إيه؟ أول الحديث، لأنه طبعا الحديث صريح ما فيش فيه نقاش وخالف مقتضى الأصول، تمام؟ يعني علشان يخرجوا من المأزق أولوا الإيه؟ الخبر بما لم يحتمل، يعني تمام إزاي؟ حملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة، تمام؟ وحمله بعضهم أيضا، يعني بعض الحنفية، على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض الإيه؟ السلعة. شوف راحوا بيفين، مع ان الحديث كما سبق صورة بيع وانتهت البيعة وخلاص، يعني كل واحد خد اخد ومشي وكل راحوا بنتظر حقه، اصبح هذا التوجيه او هذا التأويل مرفوض، تمام؟ ده الوجه الاول عندهم. الوجه الثاني قالوا حديث ابي هريرة مرفوعا، شوف هذا الكلام، ايما رجل مات او افلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء، ما إذا أفلس المشتري، أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة. تلاحظ السياق ده غريب، ده غير موجود في أي دليل سنة، والسياق مخالف لأحاديث الباب اللي سبق، عشان كده عدته مرة ثانية، أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمه ماله بعينه فهو إيه؟ والنص صحيح في الباب يقول من أدرك ماله بعينه على ذلك فهو لا تجد الإيه؟ ده غير موجود، ملوش رجول في كتب الفروع الحنفية، وده يعاب هنا على ابن رشد لما تكلم في بداية المقتاد وأخذ وعده من المسلمات عندهم، وهذا يعاب عليه في هذه الحالة لأنه نقل طبعا عن بعض الحنفية، لكن ما تكلم عليه لا من قريب ولا من بعيد، وهذا لا أصل له بهذا السياق في كتب السنة. ثلاثة، المرسل المذكور سلفا اللي احنا اتكلمنا عليه باختلف فيه على مالك والزهري، وهذه ايه المراسيل بقى جاءت تاريخ المرسل، المرسل مذكور سلفا، قالوا ان المرسل عندنا حجة، لكن حجة كده على الاطلاق ما بيجوز، لانه اصلا من قسيم الايه، لكن ماذا يحتاج؟ يحتاج بظل الصيغة تكون في قرائن في الباب تدل على تمشيته، تمام؟ قاعدة عما عمل صحابة اقوال صحابة الاخيرة، تمام؟ ممكن يعني نعم؟ جميل، أحسن. ولأن الذمة باقية وحقه فيها، ذمة المفلس إيه؟ باقية، هي ما عادش في ذمة الآن، يعني هو أفلس ولم يسدد، صح؟ يبقى خلاص بقى يقضي الإيه؟ يقضي اللي عليه. والتحقيق من وجهين، طبعا المسألة واضحة، لكن أنا بعطيك هذا الكافي في بنقل كلام الأئمة في ردهم على الحنفية والإطاحة بهم، ولم يعتبروا خلافا. ليه لم يعتبروا خلافا؟ لأن كما شفت هذه الحجة قالوا ده خبر واحد، مع أنه ده درجات الصحة، القاعدة بقى قاعدة أهل الكلام بقى تعمل إزاي؟ أنه خبر واحد خالف مقتضى أصول اللي حطوها وضعها في الباب، قال ده بيخالفها، واضح؟ على الكلام ده قالوا بأن دي سلعة تم بيعها ودي بذمته. يأتي بعد يقول لك أن حتى الحاكم والقاضي ليس له أن يحكم عليه ولا أن يأخذ مال ولا أن يزيد فيه، يعني الحكم ده. وبعدين قال لا ده يمهله لحد ما يسد أو يسجنه لحد ما يسد. طب منين والأخبار هذه؟ شو بقى أعمال الإيه؟ العقل. المراسيل حجة. طب والصحيح المرفوع الصحيح؟ هذا الخبر ما أدري منين جابوه، اللي هو خبر مخالف تماما لحديث الباب، التأويل الغير لائق بالخبر، صح؟ ننظر بقى في كلام الائمه. قال ابن عبد البر ان شاء الله المجلس القادم اتيك بكلام الخطابي، فاتني ان اتيك به، هو مكتوب بالنص طبعا انه يوضع قبل ابن عبد البر، انه الخطاب مات بعد 300، ابن عبد البر مات حاجه 460 بقى 460. قال ابن عبد البر في التمهيد: وحديث التفليس هذا من روايه الحجازيين، وحديث الباب اللي معاه من ادرك ماله، نعم، وحديث التفليس هذا من روايه الحجازيين والبصريين، حديث صحيح عند اهل النقل ثابت، واجمع الفقهاء الحجازيين واهل الاثر على القول بجملته، وان اختلفوا في اشياء من فروعه كما ياتي لاحقا، وسبق بيان بعض الاشياء وياتي لاحقا بعض هذه الفروع، تمام، لكن اصل الخبر ايه بكل مسلم له. ودفعه من اهل العراق، ودفعه من اهل العراق ابو حنيف واصحابه، وسالوا الكوفيين وردوه، كلام ابن عبد البر، وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها، وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة، يبقى ردوها بإيه؟ بالعقل، سنة غير مقبولة، يعني إيه؟ المهم ردوها بغير، أنت بترد سنة بسنة، أنا أتيت لك بالأصل، إن أردت ولا بد يبقى رد بإيه؟ يبقى ابعد عن العقل. أنا بكلمك بسنة، بكلمك بنص، تكلم معايا بنص. وكذا الكلام طبعا تجد اليوم يقول لك ياد النص، اتشارع على سيرة الناس يجي يقول لك ياد النص ياد النص يخبط في دماغك. صحيح؟ خلاص ما عادش حتى كلمة نص عاد حد يقابلها. ليه؟ لأن خلفت كثير من أهواء، خلفت الباطل والزور اللي عليه، خلف أهل الزيغ، خلاص ما عادش قابل لأنها بتنغص حياته. وهو عاجز عن الأداء بمثل، عن الإدلاء بمثل النص. فحكم العقل في النص المنقول. فلا بد أن يكون هذا حاله. وده لا شك أن يكون في نهايته الإيه؟ إلى خراب. نعم. قال: ومما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها. وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر. إخواني النقلات دي دية ذهب، عيار كم؟ 99.9 بتاع الأنصة. أنت طالب علم، إن فوتت هذه الأساسيات بها تطالب نفسك وغيرك، يبقى مينفعش تكون طالب علم. هذا طريق صراط مستقيم، والصراط لا يمكن يكون في عوج أبدا. ولذا قال ربنا: وأن هذا صراطي لا يمكن يكون في عوج، خارج منه كلاليب تنتش اللي باقي. لكن لما عبر بالسبل، لأن فيها وجاء، قال: ولا تتبعوا السبل. ما قالش الصراط، وجمع كلمة الصلاة على السبل. انت من هذه الجزئية على هذا النسق أهل السنة جماعة قاصبة، وانت غيرت السياقات بينهم. يقول: ولا مدخل للنظر مع صحيح الاثر، صحيح الاثر الواضح الذي لا يحتمل، ممنوع خط احمر، من خالفه اتهم كما سياتي لاحقا. قال: وحجتهم ان السلعه ملك للمشتري. حجه من؟ قول الثاني اللي احنا قلناه، أن السلعة ملك للمشتري وثمنها في ذمته، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله. قال شو بقى الكلام، هذا من حيث النظر كلام جيد. قال: وهذا ما لا يخفى على أحد، نظريا كلام حلو، تمام، لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها. فاكر انت حديث القلادة اللي مر في البيوع؟ نفس البرنامج. لولا ان صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة اذا وجدها بعينها اخذها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. كلام ابن عبد البر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم يستدل بإيه؟ لا كلمة علماء المدينة كمان يعني شوف حتى يمكن العمل هناك يعني عمل أهل المدينة لي كلام وأظن سبق زمان في كنت عرضته في الواضح وصول فقه بعض النراء من ابن تيمية رحمه الله تعالى برضو بضوابط متى يحتج به تمام. فيقول مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم طبعا سبق من الحجازيين والبصريين وغيرهم ها بأن الوهم والغلط ممكن فيها أساليب الإيه بقى ممكن يغلط كلام ممكن يغلط بأن الوهم والغلط ممكن فيها. قال لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سنة إلا القليل مما اكتمع عليه وبالله التوفيق. بس ابن عبد البر لما مشي وراء هذا الكلام الخارج ان بقى يعني ممكن يغلط وممكن نبدأ نرد بقى اللي هذه خاصة ضاعت السنة وطبعا دي دعوة باطلة ولا شك. فأراد ابن البر رحمه الله تعالى نرد بهذا. ثم قال ذكر الحسن الحلواني قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه فيقال له انتبه حدث بحديث فيقال له وما تقول أنت أو رأيك إيش رأيك أنت يا إمام إمام مالك مثال الأمة يعني ولا واحد حتى يمشي في حذاء اليوم الإمام مالك نقل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد يقول يعني إيش تقول أنت يا إمام رأيي قال فيقول مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أبو عمر بن عبد البر من أقبح ما جاء به أهل الكوفة من أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات يعني قياس غير لائق واضح ازاي دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات وهذا تجليح. يعني تجليح يعني مكابرة يقال جلح في الأمر يعني ركب رأسه يعني السنة واضحة يعني سبحان الله ليه بتكابر انت ليه بتلف بالدور اكسر نفسك لوحي الله تعالى بأرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن ليه بتكابر تمام. قال وهذا تجليح وتصريح برد السنة بالرأي لأن في حديث الباب قوله من باع متاعا فأفلس المبتاع يبقى دي سورة ايه خلاص. فذكر البيع من وجوه كثيرة بألفاظ البيع والابتياع لا بوديعة ولا بشيء من الأمانات وهذا لا خفاء به على من استحيا ونصح نفسه وبالله التوفيق لا بأحد سواه. وهذه السنة أصل في نفسها فلا سبيل أن ترد إلى غيرها لأن الأصول لا تنقاس وإنما تنقاس الفروع ردا على أصولها. إيه اللي في النمو الجزئية دي نعم المسألة المستنبطة صح دي اللي بسمها ايه فانا مستنبط مسألة انت بتنبط مسألة بقول لك منين لابد ان يكون مبني على اصل فان لم تكن على اصل بقى رأي مقابل النص اذا لا قيمة لك امام النص فده كلام فات الاعتبار مرة فاهم ازاي وان الاصول اللي منها الاحكام اذا كانت صحيحة صريحة لا تحل مخالفتها واضح الكلام ده. قال وممن قال بهذا الحديث واستعمل وأفتى به فقهاء المدينة وفقهاء الشام وفقهاء البصرة وجماعة أهل الحديث، ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا. ها هذه النصوص، ومن أين لكم هذا؟ من سلفكم؟ ودي جزئية مهمة جدا. يبقى المسألة مش بس فقط مبنية على يقول لك ايه يعني مين سلفك، طيب مين قلب هذا الكلام، من فعل هذا الفعل؟ مش احنا اتفقنا ان دي التركة موروثة؟ صح، جراها عمل باتفاق، اتفاق فعلي اتفاق قولي، يبقى من سلفك يا سامع؟ اذا كان متفق عليها على احد القولين برجع القولين الى الاصول كالعادة، ولا يكثر الكلام فيها. صحيح. طيب اذا كان هذه المسألة قولية او فعلية متفق عليها ولغت خلافها، واضح؟ طيب، ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. ده الأثر اللي فات السلف، هو بقى مين قبل كده قال روي عن علي هذا، وروي عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال هو والغرماء فيها سواء. ده في مصنف عبد الرزاق بالعز المذكور. قال وأحاديث خلاس عن علي يضعفونها، والواجب كان على إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة. وضع يعني هنا هتقول إبراهيم النخعي أقدم من من أبي حنيفة يعني، فبيقول هنا أن كان الواجب على أن يرجع إلى ما عليه الجماعة، يعتبر كلامه هذا شد عن الجماعة، فكيف أن يتبع ويقلد وقد خلف الجماعة؟ يبقى ما فيش بقى إيه ده، في رأي يقلد بعض أهل العلم. لا، انتبه من هذه درر منقولة بالنص من الأئمة الكبار الذين حافظوا لنا هذا الدين قرآنا وسنة وفقه. واضح؟ قال فكيف أن يتبع ويقلد والله المستعان. ده كلامه في التمهيد بالنص بالعز المذكور. وقال في الاستذكار له، نعم في الاستذكار له بالعز المذكور بنحوه، إلا أنه قال الفقه شيء من وضوح سنة نقلتها بعضها، قال حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين والبصريين رواه العزول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع طائفة من العراقيين منهم أبو حنيفة وأصحاب وسير الكوفيين، وردوه بالقياس على الأصول المجتمع عليها عندهم. طبعا الكلمة مش مجتمع عليها عند الكل، أنا قلت لك الكلمة الأول اللي عندهم مش مصلي. طبعا أصول كل مادة ممكن تمشي مع الحنفية مجيش مع الملكية الأخيرة، تمام؟ وتبقى أنا سلفا دخلت في الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. الأصولية مبنية على نص، تمام؟ الأصولية. أما اللي هي الفقهية مجموعة أحكام ربطتها إيه؟ ربطتها قاعدة، فدي ممكن تخرم عند في المذهب الفلاني ثبت عن المذهب الآخر إلى آخره، تمام؟ قال وهذا مما عيب به رد السنة بالإيه؟ بالرأي أو بالقياس أو بالقواعد التي أصلوها في المذهب واعتمدوها أصولا يقينية حجة تقاس عليها الأصول. قال وهذا مما عيب به وعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها، لأنهم أدخلوا القياس والنظر حيث لا مدخل له، وإنما يصح الاعتبار والنظر عند عدم الأثار. خلاص ده مكانه، تمام؟ ده مكانك، والله غاب عنك يبقى فيه اعتذار، لكنك تضرب النص كده صريح كده طبعا ده كلام غير لك، مش موجود. وهل ممكن يبقى فيه شيء مش موجود في النصوص؟ هذا صعب، تمام؟ قد يكون غاب عنه، عندي يرفع عنه الملاء، لكن يواجه النص طبعا ده كلام غير مقبول. قال لا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس عن علي قال وأحاديث خلاس عن علي رضي الله عنه ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، لا يروي في شيء منها إذا انفرد لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة. وذكر ما ذكره عن إبراهيم وقال وليس قول إبراهيم حجة عند الجمهور. ده سبب نقلي من الاستذكار. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وتأولها الحنفية تأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وليس بثابت عنهما. وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود وليس دي ناخد من هنا فائدة. ليس كل ما يروى يحكى وليس كل ما خيل يوضع في محل الخلاف. قال وليس ذلك بايه اصحابي. اذا ثبت وناخد لطيفة اخرى ان اقوال اصحابي عندهم ايه حجة صح هذه. وقال القرطبي في مفهمه تعسف بعض الحنفية في تأويل أحاديث الإفلاس بتأويلات لا تقوم على أساس ولا تتمشى على لغة ولا قياس فلنضرب عن ذكرها لوضوح فسادها. والسلام. هو كلام الخطابي فيه برضو درر إن شاء الله تعالى. حتى أنا كنت وضعت الإكسام وقلت أنه لكن إيه رزق إن شاء الله المنجة إن شاء الله. قال ابن حجر في الفتح وهو يتكلم بعدما ذكر بعض الشيء عن الحنفية قال وتوقف بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك. وأيضا فيما ذكروه ينتقد بالشفعة اللي جاي إن شاء الله لاحقاً وهي استحقاق الشريك انتزاع حق شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي أو هي اسم للجزء المملوك المشروع بملك الشريك الشافع. ودي إن شاء الله تعالى تأتي مسؤولها في الباب القادم إن شاء الله عز وجل. وأيضا قد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه بسورة النبي يبقى أصبح الكلام غير مقبول. وأما ما حمله عليه بعض الحنفية اللي هم قالوا فيما سبق ذكره قبل أن يقبض السلعة قال الحافظ تعقب بقوله في حديث الباب عند رجل ثم أفلس وهي عنده. يبقى عاوز يقول ايه بالكلام ده؟ انه ده اقتم القبض يعني شوف بردوا عليه بايه بالنص تمام. وبقول اخر اذا افلس الرجل وعنده متاع فلو كان لم يقبض ما نص في الخبر على انه اصبح الكلام ده كلام ايه كلام كما قال خطبي تعسف في تحميل النص ما لا يحتمل. واما عن كونه خبر واحد قال فيه نبأ فإنه مشهور من غير هذا الوجه. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى إذن حديث ابن عمر وقد وهم قلمه رحمه الله فصحح إسناده وسبق طبعا الإسناد وليس كذلك كما سبق بيانه صحيح؟ لأن طبعا إسناده صحيح وليس كذلك إسناده إيه؟ في مجهول وهو الذي حكم بجهلاه في التقريب وفي التلخيص كذلك. لكن هنا رحمه الله تعالى هنقول بقى إيه؟ زل قلمه أو وهم قلمه فكل يؤخذ منه ويؤخذ أو أن يكون هما مشاء وحسن وصح بما في الإيه؟ بما في الباب. وده اللي هو ذكرته سلام. وكذلك قضى وذكر حديث سمرة وحسن إسناده وقضى به عثمان وعمر بن عبد العزيز كما مضى. وقال ابن المنذر لا نعرف لعثمان في هذا مخالفا من الصحابة تمام. ودي طبعا ده أصول الحنابلة وغيرهم أن الصحابية إذا اشتهر بقول مما عمل به البلوى كهذا ولم يعلم ما مخالف اعتبره في الايه في إجماع الصحابة. وده سبق صحته عنه بخلاف علي بن أبي طالب فلا يعترض به عليه أي لا يعترض بعلي على عثمان. قلت وأما استدلالهم بذاك الخبر اللي هو حديث أبو هريرة على خلاف ما في الباب تماما. فهو سياق غريب غير وارد في كتب السنة، وهو وهم آكد بهذا السياق، والمذكور عن أبي هريرة غير ما ذكر، وكذا المرسل فلا يتعلق به. وأما الاحتجاج بالمرسل مع القواعد فممكن عند غياب النص الصحيح الصريح في الباب، ودي سبب مسألة سبقة. وأما أن يعترض الصحيح الصريح بمثل ذلك فهذا فاسد الاعتبار، وعليه فهو خلاف غير سائغ غير معتبر. المسألة الثانية من أثار الحجر على المفلس انقطاع المطالبة عنه، يعني بعد الحكم بالإيه؟ بالإفلاس. واللي بيحكم بالإفلاس من؟ اللي هو القاضي، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. تمام، واضح كده؟ ده عند مسلم وغيره. والمقصود أن الإفلاس لا يسقط حقوق أصحاب الديون، تمام، لكن يمنع من الملازمة والمطالبة، ويمهل إلى أن يحصل له مال فيأخذه الغرماء. فرع: فمن أقراه شيئا أو باعه شيئا، اللي هو من؟ المفلس. بقى انت عالم ان هو مفلس ومع ذلك تعاملت مع هذا، مش حاجة بعد كده. الراجل ده سمعته رضيع، ايه خير تعامل معاه؟ خلاص. فمن أقراه شيئا أو باعه شيئا عالما بحجره ليس له مطالبة بشيء حتى ينفك الحجر عنه، ولأنه التعليل الثاني، ولأنه هو المتلف لماله بمعاملة من ليس بمعاملة من لا شيء معه. واضح؟ ولكن إن وجد أعيان ماله فله، خلاص دي ماشي. المسألة الثالثة: حلول الدين المؤجل في ذمة المدين. على قولين: أن الديون المؤجلة التي على المفلس تحل بتفليسه، وهو قول المالكية في المشهور، والشافعي في رواية، وأحمد في رواية، وعند المالكية: ما لم يكن المدين قد اشترط عدم حلولها بالإيه؟ بالتفليس. وتعليل هذا القول الأول بأن التفليس يتعلق به الدين بالمال فيسقط الأجل كالموت، أن الديون المؤجلة لا تحل بالتفليس. القول الثاني: واضح؟ الديون المؤجلة التي على المفلس تحل بالتفليس. أفلس واحد مثلا أخذ مال، قال الواحد 1000 لحد واحد الحجة، تمام، أفلس في شوال، أنا حق عنده متى؟ في دي الحجة. أفلس في شوال، يبقى اللي يطالبه اللي دينه حل فين؟ في شوال. ويأتي بعد اللي دينه حل في دي الحجة، إن باقي على إفلاس. لكن الصورة: حلول الدين المؤجل على في ذمة المدين متى؟ هل يحل بالتفليس بمجرد مؤفلس أم بمجرد أن يحل الأجل؟ مالك أخذ بالإفلاس، أفلس أو لم يفلس، مدام أن الأجل لك مازال باقيا لا تطلب الدين. واضح؟ فطبعا القول الأول أن الديون المؤجلة التي على المفلس تحل بتفليس، وده طبعا قول المكافي المشهور والشافعي في الرواية، أحمد في الرواية، وعند الملكية كما ذكر. اثنين: أن الدين المؤجل لا أن الديون المؤجلة لا تحل بالتفليس، وهو قول الحنفية والشافعية في المشهور وأحمد في رواية، يبقى أصبح الشافعي له إيه وأحمد له. وتعليله لأن الأجل حق للمفلس، صح؟ فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. ثانيا، ولأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه كالجنون والإغماء. قياسه ممكن يفيق، ممكن يقول انت ما مالك، انت تلك وقت محدد متى ان شاء الله ما يأتي، مقبول هذا كلام مقبول. وليس هو كالموت، ليه؟ لأن الموت تخرو به الذمة، خلاص ما واضح، بخلاف التفليس. التفليس كده الأمور تتيسر، يأتي واحد ابن حلال يرفع ايه في خير ولا كان متحمل ديون، أهل الخير يجمعوا لك ما حدث تحديد أبا سعيد ويجمعوا له، لكن وما خلاص واضح. والتحقيق أن القول الثاني هو المختار كما هو ظاهر لا يخفى، واضح. أربعة، تعلق حق الغرماء بالمال يمنع من التصرف فيه، واضح. يعني حجر عليه يبقى منع من التصرف في المال، على تفصيل يأتي بعض التفريعات أشرت إليه. وهذا نظير، وهذا نظير تعلق حق الراهن بالمال المرهون، صح؟ هل يجوز أن يتصرف في الرهن؟ سبقت مسألة في الرهن باستثناء بعض المسائل وضوابطها، واضح؟ فيمنع المحجور عليه من التصرف في ماله بما يضره بعد حكم الحاكم. وقلنا الحاكم يعني ايه؟ القاضي، تمام؟ يبقى يمنع المحجور عليه من التصرف في ماله بما يضره بعد حكم، خليك من كلمة بما، بما يضره. طيب فرق، اذا طرأ للمحجور عليه مالا، طرأ للمحجور عليه مالا كإرث، جاله فلوس من ميراث او هبة او صدقة بعد الحكم، فهل يشمله الحجر؟ الحجر تم على شيء سابق، قالوا مال، انا بتكلم عن التصرف، التصرف في اصل مال حجر عليه، لكن جاء مال غير المحجور بعد الحجر، حجر عليه في واحد عز الحجة، تمام؟ قالوا مال في واحد محرر، هل ده يمنع ايضا تبعا ان يجوز التصرف فيه؟ على قولين، لا يشمله، القول الأول لا يشمله، وقول محمد بن الحسن وأبي يوسف والمالكية والشافعية في رواية، وتعليله بأن حجر الراهن لا يتعدى على نفسه في العين المرهونة إلى غيره، واضح؟ طيب، اثنين، يشمله الحجر، وهو قول الشافعية في المشهور المعتمد والحنابل، وتعليله لأن مقصود الحجر وصول الحق الحقوق إلى أهلها، وذلك لا يختص بالموجود، واضح الكلام؟ قلت هنا هو الأقرب والأوجه، ليه؟ لأنه الذي ضيع ما به حجر عليه قد يضيع هذا المال، فالأولى في هذه الحالة أن يمنع وتسد به ديون للغرماء، ده لذلك قلت والأقرب والأوجع. شوف بأضبط ال نعم ترتيب خطا 94 دي هتبقى 93 اللي هو 94 خلال 93 رقم مقرر. لا 93 94 خلال 93 و 93 خلال 94 مش كده؟ رقم 493 خليها 494 هي تتمة المجلس و 94 و 93 خليها 94. هنا أنبه على شيء وهي أن الروايات المختلفة فيها على مالك والزهري اللي سبق ذكرها قال بها مالك وجاب أحمد في رواياتهم كما ذكر. السؤال: ما الحكم إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله عنده؟ أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله عنده، دي على ثلاثة أقوال. الأول له أن يفسخ البيع، دي قريبة من المسألة اللي هي في المسألة اللي بستحقها، المسألة اللي ترتب على الأثار، لكن ذكرت هذه هنا لأنها ترتب عليها شيء. ماذا لو أخذ من الثمن بعضه؟ واضح؟ أخذ من الثمن إيه؟ بعضه، عشان كده ذكرتها في هذه الجزئية. دي لها علاقة بأول أثر من أثار الحج على المفسد. مش معاك حسابك قررناها في مطلع المدرسة اليوم؟ يبقى دي لها علاقة بالإيه؟ لكن دي تفريعة عرضتهم. له أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، ويأخذ عين ماله، وده قول الجمهور خلافا لأصحاب الرأي. وإن كان البيع قد أخذ بعض الثمن فله أن يأخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وده قول الجمهور أيضا. الموت والفلس عندهم سواء إلا مالك في رواية ذكرتونا في القول التالي، وقاض به عثمان وعلي خلافا لأهل الرأي أيضا. الثاني: ليس للبائع أخذ عين مالي مطلقا، الموت والفلس سواء، وهو أسوة الغرماء، وده قول أبي حنيفة أصحاب الرأي. الثالث: يرجع البائع إلى عين ماله في الفلس دون الموت، ودي رواية عن مالك، ويكون في الموت أسوة الغرماء. وقال الجمهور هو الصواب لإطلاق الخبر. وانظر المسألة في تعلق، أو نقول بقى في آثار الحج على المفلس، صفحة كم؟ 489 رقم واحد منه، يبقى صفحة 489. السؤال: هل يحل الدين المؤجل بالفلس والموت أم بالموت دون الفلس؟ هل يحل الدين المؤجل بالإفلاس والموت أم بالموت دون؟ لا يحل الدين المؤجل، إذا لا يحل الدين المؤجل بالفلس لبقاء ده التعليم. لماذا لا يحل الدين المؤجل؟ هل يحل بالإفلاس أم بحلوله؟ صحيح، بحلوله، لبقاء ذمة المفلس، والمؤجل ما زال في ذمته إلى وقت الحلول، وقد تتغير الأمور، وهذا ظاهر سبقت الإشارة إليه. الثاني: يحل الدين المؤجل بالموت لأن الميت خربت ذمته وبطره، وهو ما عليه الجمهور خلافا للحنفية ومن تبعهم. وحكى القرطبي في مفهمه عن الحسن البصري، وهو قول غريب استغربه منه الإمام ابن ملقن رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هل للبائع أن يرجع إذا انتقلت العين عن حالها؟ هل للبائع أن يرجع إذا انتقلت العين عن حالها إيه يعني خد خشب راح لها أبواب واخد أتواق قماش راح لها متفصلة ها واخد عجل صغير راح لها جاموس واخد حاجة راح لها ما شاء الله وراها ولدين واضح ازاي هذه احكام هل البعين ان يرجع في هذه الحالة طيب له ان يرجع اذا كانت الشرط اذا كانت السلعة عند المفلس بعينها على حالها لظهر الخبر من أدرك ماله بعينه واضح؟ نعم فإن انتقلت عن حالها بما يزيل اسمها منع ذلك الرجوع شوف التعليل زال ايه انت مديله خشب قلت الأبواب دي بس الأبواب دي من خشب اسمها أبواب تلك خشب دي أبواب التوب لقيت ملابس وبدل ومش عارف ايه والقمصان ومش ها هكذا
سيارة شدها هي السيارة هي السيارة لما انت مضياش كده بتشدها فرق عليها 5 أو 10
لا انت كده زوقتها انت كده زي ما تقولك دي بتاعتي بس انت مزوقها كانت عفشها خليتها حلو
يعني ياخدها
بكره الايه لا ما هنا المسألة هذه جاية يعني إذا هي جاية 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 المسألة ما تعجلش جاية أنا حطيتها في مسألة هنا منع ذلك الرجوع كما لو أمثلة بقى حضر الدعوة على ذلك أنت فقط كما لو طحن القمح القمح صار دقيقا أو فصل القماش ثوبا أو صنع التمر عجوة أو نجر الخشب أبوابا اضيف انت بقى الامثله وعدي بقى مشيت براحتك تمام وهذا عند الملكيه والحنابله والشافعيه الا ان الشافعيه تفرقوا بين الزياده وعدمها او النقص في ثمن العين ركز بقى معايا المساله اللي انت تفرعتها يا شيخ ابراهيم الا ان الشافعيه تفرقوا بين الزياده وعدمها او النقص في ثمن العين فعلى الزيادة الأظهر عندهم أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد بنسبة ايه ما زاد خذ الفرق واضح وعلى عدمها رجع البائع ولا شيء للمفلس وعلى النقص فلا شيء للبائع دي خلاصة المسألة والقضاء في المسألة بظهر الخبر من أدرك ماله بعينه أيضا وما حدث من تغيير خرج عن ذلك يبقى مسألة مبنية على الإباء مبنية على النظر وتحولت إلى قضية حل بقى الإشكال تمام وخرج بذلك أيضا ما إذا تلفت العين على التفريق بين تلف الكل وتلف البعض شيء تلف كله وشيء تلف بعضه دون البعض يمنع الرجوع في الأول دون الثاني اللي هو تلف الكل دون البعض هذا عند المالكية والشافعية خلافا للحنابلة فلم يفرقوا بين الكل والبعض وكلهم يحتمله الخبر الخبر يقول من أدرك ماله بعينه طيب كله أو بعضه أنا أدركت كله أدركت بعضه ولذا هنا قلت بعضه ببينة يعرفه يبقى عندئذ يأخذ ما وجده تمام سؤال ما الحكم إذا تعلق بالسلعة حق للغير كأن باعها أو وقفها أو وهبها والسلعة بعينها لكن مش عنده لا عند سيد لا عند أحمد لا عند محمد عند هانا عند فلان خلاص انتقلت من ذمة إلى ذمة تمام ما الحكم إذا تعلق بالسلعة حق للغير كأن باعها وقفها وهبها لا أجور لأنه لم يدرك متاعه بعينه انت طبعا شغال مع الايه؟ مع النص. من ادرك ماله بعينه عند نام افلس. واضح؟ هي خرجت من ذمة المفرد الى، قد يكون بينهما تعامل، خرجت منه الى ذمة اخر، خرج عن حل المسألة. واذا قلت لنا تعليلا لانه لم يدرك متاعه بعينه عند المفرد. السؤال: ما الحكم إذا كانت السلعة قد زادت عند المفلس زيادة متصلة أو منفصلة كالسمن أو الكبر أو الولادة أو الثمرة؟ والمثال أقول لك إبراهيم بقى يعني رحلة السمرة، خرج بقى كما شئت المسألة. على قولين: لا رجوع، وده أحمد في رواية لظهر النص بعينه. اثنين: له الرجوع، وده مالك والشافعي، وطبعا مذهب مالكية والشافعية، إذا كانت متصلة أو منفصلة. إلا أن المالكية يخيرون الغرناء بين أن يعطوا العين أو إما أو تستخدم إما السمن، فأنا خلاص سود السمن، أو إنك تأخذ الإيه؟ العين ونفسخ الأمر على ما سبق بقى. يخيرون. نعم؟ تم الكلام واضح بقى، ما اقول لك طب خلاص حطك فيه زياده صح، متصل او منفصل يعني من جنسها زي ما بقول مثلا خبرين اهو اتصل، او شيء جه من نتاجها، اما ان تاخد فلوسك او تاخد الايه العين بقى بالثمن بزياده. ده كان قلت فوق بنسبه ايه للمفهم من سبسام بنسبه ما زاد، يبقى ياخد الفرق. انت هذه مش اصل عينه، جت فيها زياده. واضح ازاي؟ هذه هي. ولذا انا قلت هنا انه ينبغي وضع فارق الزياده في الايه في الحسبان. واضح؟ بكده يعتبر مسألة الإفلاس انتهت، ويعني أرجو أن أكون قد يعني نهيت على كثير مسائلها. الحديث الرابع يتعلق بالشفعة، وهو حديث عن جابر بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال: جعل، وفي سياق قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يكسب، فإذا وقعت الحدود وصرفت أو صرفت الطرق فلا شفعة. ده ساق البخاري. ويعني كالعادة لما طبعا أتجد هنا بقى في تخريجات لحديث في الباب أيضا كالعادة، لأنه ظهر عليها خلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى رحمة وسعة للشفعة في كل شيء. ده ملخص المسألة أو تصور المسألة في كل شيء، أم في الشيء الذي فيه شراكة، سواء كان في أرض أو في بيت أو في سر أو في أي شيء نربطك به شراكة، يبقى فيه شفعة أنا أولى من غيره، ولا ينفذ البيع فيها بغيري، أنا أحق. دي تصور الإيه؟ تصور المسألة. أم إن الشفعة في كل شيء؟ هذا تصور المسألة، ويعني أظن الدخول فيها هيبقى يطول الوقت. ودي ان شاء الله معكم الحديث جابر حديث الباب، وبعدين حديث جابر بن عبد الله، ده طعن في هذا الحديث، طعن في هذا الحديث لكن حققت تخريجا علميا بين يديك، يعني ارجو ان تقراه لحين المجلس القادم ان شاء الله تعالى. وبعدين حديث اللي هو الشريد بن سويد 2-3، حديث علي بن ابي طالب وابن مسعود معا، وحديث شريد بن سويد، وحديث أبي رافع. وأنا أدركت الحديث أبي رافع في بجوار حديث شريد، لأنه البعض قال أنه طريقه واحد أو مخرجه واحد وطعنوا فيه بهذا السبيل، لكن أنا أيضا خرجت تخريجا علميا وبرهنت عن هذا الكلام بنقل عن أئمة العلل، وأشرت بقى كمسائل حديثية مهمة جدا لإخواني بقى طلبة الحديث فيما يتعلق بمزيد الأمثلة في المصطلح، مسألة إيه المخالفات تأتي في الإسناد والمخالفات تأتي في المتون. فأرجو من إخواني أن يقرأوا هذا البحث، وتتم وتأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.